السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بمن ترشرح برؤياهم الصدور، مرحبا بطلاب العلم الحضور، ومرحبا بإخواننا طلاب العلم الذين يتابعون الدرس عبر البث. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جعلنا في هذا الدرس إخوانا متحابين، أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لهذا الكتاب الماتع النافع، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، الذي يتضمن كثيرا من الفوائد، ففيه تقريرات أصولية، وفيه ربط للفروع الفقهية بالأصول، وفيه بيان لكيفية الاعتراض على الاستدلال بالأدلة، وكيفية الجواب عن الاعتراضات، وفيه بيان كثير من أسباب اختلاف العلماء، فالقارئ فيه والقارئ له يخلص بفوائد جمة نافعة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على فهمه وعلى إتمامه. وكان آخر ما شرحناه في مجلسنا البارحة ما يتعلق بالاعتراض على الاستدلال بخبر الواحد جملة، وذكرنا أربعة أمور. الأمر الأول، الاعتراض على حجية خبر الواحد أصلا، فإذا استدللت بحديث رده المخالف لك بأنه خبر واحد، وخبر الواحد ليس حجة، كأن تقول له مثلا إن إعفاء اللحية واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وأعفوا أمر، والأمر للوجوب، فيرد استدلالك بقوله هذا خبر واحد وخبر الواحد ليس حجة، وهذا الاعتراض فاسد باطل وبدعة مردودة ولا يقبل من صاحبه. والأمر الثاني هو رد أحاديث الباب أو أحاديث المسألة جملة بأنها لا تصح مع وجود حديث صحيح في الباب أو المسألة، فإذا استدللت عليه بالحديث قال هذا الباب لم يصح فيه حديث من غير بيان علة للحديث الذي أوردته، مع أن ظاهره الصحة، وهذا الاعتراض أيضا غير صحيح، لأن الحديث الصحيح لا يرد بالدعوى، وإنما لا بد من قادح في صحته، وإلا وجب على المسلم أن يقبله ويسلم له، بل وينشرح صدره به. والأمر الرابع الثالث، أن يرد خبر الواحد ويعترض عليه بأنه في باب ما تعم به البلوى فلا يكون حجة، كأن تحتج على المخالف بحديث في الطهارة فيقول لك هذا الحديث خبر واحد وهو متعلق بالطهارة، والطهارة تعم بها البلوى، فليس هذا الحديث حجة فيها. وهذا الاعتراض أيضا غير صحيح، فإن المناط بالصحة، فإذا صح الحديث لزم قبوله على كل حال، والتفريق بين ما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى لا أصل له في الكتاب والسنة ولا في تصرفات السلف الصالح رضوان الله عليهم. والأمر الرابع أن يرد الحديث خبر الواحد ويعترض عليه بأنه خلاف القياس أو خلاف الأصول، وهذا الاعتراض للأسف اليوم أصبح شائعا، وأصبح كثير ممن يبرزون إلى الناس ويفتون في وسائل الإعلام يستخدمون هذا الاعتراض لرد الأحاديث الصحيحة، فإما أن يقول إن هذا الحديث يخالف المعقول يخالف عقلي، وإما أن يقول إن هذا الحديث يخالف الأصول أو يخالف القياس فيرد الحديث الصحيح بهذا. وهذا الاعتراض أيضا مردود غير صحيح وغير مقبول، فإن الحديث إذا صح كان أصلا بنفسه فلا يصح رده بمخالفته للقياس. هذا باختصار آخر ما شرحناه في مجلس البارحة، وأعدته بهذا الاختصار لنربطه بما نقرأه الليلة من الاعتراض على خبر الواحد على الجهة التفصيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا آمين. ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين
آمين.
قال رحمه الله تعالى: القول في الجهة التفصيلية،
يعني الاعتراض، الكلام عن الاعتراض على خبر الواحد من جهة التفصيل، من جهة النظر إلى خبر الواحد بعينه. نعم.
اعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواه متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان.
نعم، الحديث المقبول قسمان: القسم الأول ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، وهذا هو الحديث الصحيح. والقسم الثاني ما رواه العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، ما رواه العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، وهذا هو الحديث الحسن. فتلحظ هنا أنه لا بد في الحديث المقبول من العدالة والضبط من حيث الجملة والاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشرط الأول في قبول الرواه: اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا. فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. اعلم أن القدح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقة.
نعم، العدالة يا إخوة ركنها الأكبر عدم الفسق، ركنها الأكبر عدم الفسق. العدالة لها ركنان أكبر وأصغر: الأكبر عدم الفسق، والأصغر عدم انخرام المروءة. الأكبر عدم الفسق، والأصغر عدم انخرام المروءة. فركنها الأكبر هو عدم الفسق، فقد يقدح في الحديث بفسق في أحد رواته، إما في حديث بعينه وإما مطلقا في كل أحاديثه. يعني إما أن يقدح في الراوي في حديث بعينه بما يقتضي فسقه، صفة تقتضي الفسق، وإما مطلقا في جميع أحاديثه. فهنا ينظر في هذه الدعوة هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، فيكون الجواب وفقا لهذا. نعم.
فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع،
نعم،
كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث.
نعم، جمهور أهل العلم كما تقدم معنا يرون أنه لا نكاح إلا بولي، وأن الولي شرط لصحة النكاح. ومن أدلتهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وفي بعض الروايات: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. فهذا الحديث نص في المقصود، وهو أن النكاح بلا ولي نكاح باطل. نعم.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري. قال ابن جريج: سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال: لا أعرفه.
نعم، روى هذا الإمام أحمد في المسند، روى هذا الإمام أحمد في المسند، لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة ولا يعتمد عليها في مثل هذا الأمر. الرواية موجودة في المسند ولكنها ضعيفة، ولكنها ضعيفة. طبعا يا إخوة نحن نتكلم عن الرواية المتعلقة بأن الزهري قال: لا أعرفه، يعني لا أعرف هذا الحديث، لا أعرف هذا الحديث، فأنكر روايته، أنكر روايته، هذه الرواية ضعيفة. نعم.
والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة.
نعم، فيكون الأصل إذا أنكر ما رواه عنه الفرع كأنه كذب الفرع، كأنه كذب الفرع، فيكون ذلك قادحا في عدالة الراوي في هذا الحديث بعينه. هذا وجه قولهم، فهم يرون أنه إذا أنكر الأصل الحديث فكأنه كذب الفرع في روايته الحديث عنه، فيكون ذلك قادحا في عدالته في هذا الحديث بعينه. أيضا يقولون: نقيس الرواية على الشهادة، لأن الشاهد إذا شهد على الشهادة ثم أنكر الأصل فإن شهادته ساقطة. يعني لو أن شخصا قال: أشهد أن فلانا شهد أن فلانا استدان من زيد كذا، فسئل الأصل فقال: لا، أنا لم أشهد بهذا، فكذب الفرع، أو لم يعني يقر بما ذكره عنه الفرع، قالوا إن الشهادة تسقط بالإجماع. فكذلك الرواية، فكذلك الرواية، هذا الاعتراض. نعم.
والجواب عند أصحابنا أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع.
نعم، الجواب أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع، ولا يلزم من نسيان الأصل أن يكون الراوي عنه قد وهم في الرواية عنه، ما يلزم، لأن الأصل قد ينسى، قد يحدث ثم ينسى أنه حدث بالحديث. فإذا كان الراوي عنه ثقة فإن روايته تقبل، بل إن بعض الأشياخ صار يحدث عن تلميذه بما حدث به عنه، فيقول حدثني فلان أني حدثته، وهذا يدل على المقصود، وهو أن نسيان الأصل ليس تكذيبا للفرع، ولم يصرح بأنه كاذب، ولا يلزم من النسيان أن يكون الراوي عنه قد وهم في الرواية. نعم.
فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى، ولا يضر نسيان المروي عنه، وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل.
نعم.
وقد أفرد في ذلك الدارقطني جزءا.
نعم، سماه من حدث فنسي، جزء في من حدث فنسي. نعم.
نعم، إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب.
نعم، إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع، ما قال يعني لا أعرفه أو لم أحدثه، قال كذب علي، كذب علي، فصرح بالتكذيب، فهنا عند أكثر أهل العلم لا يعمل بهذه الرواية، لأن أحدهما كاذب، لأن أحدهما كاذب في هذه الرواية لا مطلقا، في هذه الرواية لا مطلقا، فلا يعمل بالرواية عند أكثر أهل العلم. نعم.
ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث.
نعم، بالاتفاق لا يقدح هذا في رواية كل منهما في غير هذا الحديث، ولكنه قادح في هذا الحديث بعينه. نعم.
لعدم تعيين الكاذب على ما تحقق في أصول الفقه.
نعم.
وإنما كان نسيان الأصل قادح
هنا، هنا هنا رد على القياس، قياس الرواية على الشهادة بالفرق بين الأمرين. نعم.
وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة.
لماذا؟ لأن الشهادة متعلقة بحقوق الناس، الشهادة متعلقة بحقوق الناس، ولذلك لا بد فيها من العلم، فلا يجوز أن يشهد الإنسان بالظن، لا بد من العلم، فبابها ضيق، أضيق من باب الرواية. نعم.
ولذلك اعتبر فيها العدد والحرية والذكورية، ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية.
وإذا ثبت الفرق بين الأصل والفرع بطل القياس، إذا ثبت الفرق بين الفرع والأصل بطل القياس، هذه قاعدة، إذا ثبت الفرق بين الفرع والأصل بطل القياس. نعم.
والتحقيق فيه أن الأصول في الشهادة استناب الناقلين عنهم فيما يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضي.
نعم.
ومع الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرا في الأداء.
نعم، يعني أن الأصل أناب الفرع ليؤدي الشهادة عند القاضي. طيب إذا كان الأصل أنكر الشهادة كيف يستنيب وهو لا يتذكر أنه شهيدا، وبالتالي لا يصح، وهذا محل اتفاق. نعم.
بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستنبه المروي عنه فيما روى.
نعم.
وتمام هذا في الفقه.
نعم، هذا فرق أيضا في الرواية، الراوي ليس نائبا عن الأصل، الراوي ينقل عن الأصل، أما في الشهادة فالفرع نائب عن الأصل، وإذا بطل الأصل بطل الفرع في هذه الحال. نعم.
ومن ذلك من فرد العدل بالزيادة وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكروا تلك الزيادة.
الزيادة في الحديث إما أن تكون زيادة ثقة لا تخالف ما رواه الثقات، لا تخالف ما رواه الثقات، لكن تزيد فائدة، تزيد فائدة، وهذه مقبولة عند العلماء. وإما أن تكون زيادة ثقة، وإما أن تكون الزيادة زيادة ثقة تخالف ما رواه الثقات، فهذا هو الشاذ عند العلماء. والشاذ من قسم الضعيف، الشاذ من قسم الضعيف. وقد يختلف العلماء في الزيادة هل هي مخالفة أو ليست مخالفة، فيختلف حكمهم على الحديث. أحيانا تجد أن الشيخ ابن باز رحمه الله مثلا يقول هذا الحديث ثابت، وتجد أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا الحديث ضعيف. وإذا درست المسألة تجد أن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن الزيادة التي في الحديث لا تخالف ما رواه الثقات فيثبت الحديث. الألباني رحمه الله يرى أن هذه الزيادة تخالف ما رواه الثقات فيضعف الحديث. فهذا من أسباب اختلاف الحكم بين المحدثين على حديث يعني واحد. نعم.
مثل ما احتج أصحابنا على أن زكاة الحرف يعتبر فيها النصاب بخمسة أوسق.
نعم، مذهب أكثر أهل العلم أنه لا زكاة في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق، هذا مذهب الأكثرين من أهل العلم. وعند الحنفية تجب الزكاة في الزروع والثمار في قليلها وكثيرها، في قليلها وكثيرها. فيحتج الجمهور بهذا الحديث. نعم.
بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق.
نعم، وهذا الحديث رواه الطحاوي وابن حبان بمعناه والطبراني والحاكم، وصححه الألباني في إرواء الغليل، يعني بهذه اللفظة إذا بلغ خمسة أوسق. نعم.
فيقول أصحاب أبي حنيفة هذه الزيادة لم تثبت في الحديث، فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروه، فأوجب ذلك ريبة في راويها.
نعم، الجماعة ومنهم الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة قد رووا الحديث مطلقا بدون تقييد بخمسة أوسق، فهذه زيادة على رواية الجماعة، رواية الأكثرين بدون ذكر هذه الزيادة. فيقول الأحناف هذا ثقة خالف أو زاد على الثقات، فحديثه مردود، فحديثه مردود ولا يحتج به. نعم.
والجواب عندنا أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد.
نعم، يعني أنه لا تقابل وتدافع بين الروايتين، بل هذه زيادة ثقة فتكون مقبولة. نعم.
وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث الحديث في مجالس كأحاديث المواقيت، فيسمع أحد الصحابة الحديث في مجلس فينقل ما سمع، ثم يسمعه آخر في مجلس آخر فينقل ما سمع. فالزيادة التي لا تخالف رواية الثقات مقبولة ولا ترد. نعم.
وأما الاعتراض المطلق في العدالة فمن ذلك أن يبين
الاعتراض المطلق يعني على الراوي مطلقا، ليس في حديث بعينه، وإنما على الراوي مطلقا أنه لا تقبل روايته. نعم.
أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث.
نعم.
كما احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة.
نعم، الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد على أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة. جلسة الاستراحة معروفة، وهي التي تكون بعد الركعة الأولى، بعد انتهاء السجدة الثانية من الركعة الأولى أو انتهاء السجدة الثانية من الركعة الثالثة. جلسة الاستراحة عند الجمهور ليست مشروعة، وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن جلسة الاستراحة مشروعة، وقد ثبتت جلسة الاستراحة في صحيح البخاري، فيحتج الجمهور على عدم المشروعية بحديث هو نعم
بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه،
كان ينهض في الصلاة على ظهور قدميه، وهذا يقتضي أنه كان ينهض من سجوده، والحديث رواه الترمذي وضعفه الألباني. نعم.
فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه خالد بن إلياس بإسناده عن أبي هريرة، وخالد متروك عند أهل الحديث.
نعم، هذا يقال له خالد ابن إلياس، ويقال له خالد ابن إياس، يقال له خالد ابن إلياس ويقال له خالد ابن إياس، وقد اتفق أهل الشأن على ضعفه، اتفق أهل الشأن على ضعفه. نعم.
والجواب أن الحديث الذي احتججنا به لم نروه من طريق خالد عن أبي هريرة بل من طريق آخر، فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيره.
يعني يقول إن الحديث الذي احتججنا به لم نروه عن خالد ابن إلياس فقط، بل رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود. هذه الرواية رواها عبد الرزاق في المصنف موقوفة على ابن مسعود، ليست مرفوعة، رواها عبد الرزاق في المصنف موقوفة على ابن مسعود وإسنادها صحيح. وابن عمر كذلك رواها عبد الرزاق موقوفة على ابن عمر، وابن عباس كذلك رواها عبد الرزاق موقوفة على ابن عمر، فروي من طريق آخر عن طريق الأعمش، ولكنها كلها موقوفة لم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن تعين أن الحديث له ذلك الراوي لم يروى عن غيره لم يصح الاحتجاج به.
نعم، يقول إن تعين أنه لم يروى الحديث إلا من طريق فيه ذلك الراوي الضعيف فإنه لم يصح الاحتجاج به، لكن هنا يقول بدعواه، يقول هناك طريق آخر صحيح، ولكن الحقيقة هنا أن الطريق الآخر ليس في الحديث، ليس فيه رفع الحديث، وإنما في روايات موقوفة، في روايات موقوفة، فبقي الحديث المرفوع ضعيفا ولا يتقوى بهذه الروايات. وثبوت جلسة الاستراحة في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، فتكون جلسة الاستراحة مشروعة على التفصيل المعروف عند أهل العلم. نعم.
مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة.
نعم، ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل، في غسل الجنابة، وذهب الجمهور إلى أنهما سنتان، ذهب الجمهور إلى أنهما سنتان، فإذا احتج الحنفية على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة بحديث نعم
بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثة.
نعم، يرد هذا في كتب الفقهاء بهذا اللفظ، ولم أره في كتب الحديث، لكن رواه الدارقطني بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة، فهذا الحديث عند الدارقطني. نعم.
فيقول أصحابنا هذا الحديث لا يروى إلا من طريق بركة بن محمد، كذلك قال الدارقطني قال وكان يضع الحديث.
نعم، قال الدارقطني هذا باطل، لما روى الحديث قال هذا باطل لم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، وبركة هذا يضع الحديث. فالحديث لا شك في ضعفه، لا شك في ضعفه. نعم،
ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا.
نعم، أن يقدح في دينه مطلقا، يقدح في ديانة الراوي أصلا، يقدح في ديانة الراوي أصلا مطلقا. نعم،
مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم.
نعم، في الجملة عند الجمهور تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في الجهرية، هذا في الجملة، وعند الشافعي في الجديد وأحمد في رواية لا تسقط عن المأموم في الجهرية. نعم،
بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة.
نعم، والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. نعم،
فيقول أصحاب الشافعي هذا الحديث يرويه جابر الجعفي وكان يقول بالرجعة فلا يحتج بحديثه.
نعم، هذا الحديث يرويه جابر الجعفي وهو متهم بالكذب ومن أهل الفرق الضالة، واتفق الأئمة على تضعيفه، واتهم بأنه يقول بالرجعة أي برجوع الميت إلى الدنيا، أن الميت بعد أن يموت يرجع إلى الدنيا، وهي عقيدة وثنية وتبنتها بعض الفرق الضالة، وتبنتها بعض الفرق الضالة، فهو مطعون في ديانته أصلا، ليس على السنة، متهم بالكذب، متهم بأنه يقول بالرجعة، ولذلك اتفق العلماء على أنه ضعيف وعلى رد حديثه. نعم،
والجواب عند أصحابنا إنا نروي هذا الحديث من غير طريق جابر الجعفي، وهو طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله.
والحديث بهذا الطريق رواه الطحاوي والدارقطني، ورواه ابن الأعرابي من طريق أخرى، ومن أحسن من تكلم على الحديث الإمام الألباني رحمه الله، فقد جمع طرق الحديث في الإروى، وحكم على الحديث بمجموع طرقه بأنه حسن، بأنه حسن. لو تمحضت الرواية عن جابر الجعفي لكان الحديث ضعيفا ويكون الاعتراض صحيحا، لكن رد هذا الاعتراض ببيان أنه روي من طريق أو طرق أخرى. نعم،
ومن ذلك الجهل بعدالة الراوي وهو المجهول الحال.
نعم، المجهول الحال، ويسمى عند أهل العلم بالمستور، وهو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه عالم معتبر، روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه عالم معتبر. ومجهول الحال روايته مردودة عند جمهور العلماء، مجهول الحال روايته مردودة عند جمهور العلماء. نعم،
مثل ما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة لساتر من غير ضرورة.
نعم، يعني استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، وفيها الحقيقة أقوال كثيرة، ولكن المذكورة هنا أنه يجوز استقبال القبلة إذا كان ثمة ساتر ولو لغير ضرورة، كان يكون مثلا الإنسان يوقف سيارته بينه وبين القبلة فيبول مستقبل القبلة، يقول ما في بأس، أو يكون مثلا إلى جهة حائط، أو يكون في داخل البنيان، قالوا إنه يجوز ولو من غير ضرورة. نعم،
بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة أنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال استقبلوا بمقعدة القبلة، وهو خاص بالبنيان.
والحديث رواه أحمد، وفيه علل متعددة ليست علة واحدة، فيه عدد من العلل. على كل حال، المذكور فيه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال استقبلوا بمقعدتي، يعني ما يقعد عليه ليقضي حاجته، ما يقعد عليه ليقضي حاجته، أي إنكارا عليهم. ولكن كما قلنا الحديث يعني فيه علل متعددة. نعم.
فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم: خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به.
وقال عنه الإمام أحمد لا يعرف، قال عنه الإمام أحمد لا يعرف، وقال ابن حزم إنه مجهول، فهو مجهول الحال. نعم.
والجواب عند أصحابنا أن نبين أنه معروف الحال، فإن الثقات الذين لا يروون إلا عن عدل قد رووا عنه، كمبارك بن فضالة وواصل مولى أبي عيينة وغيرهم.
نعم. وخالد الحذاء وسفيان بن حسين رووا عنه. نعم.
فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك.
نعم.
واعلم أن المجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته.
نعم.
والمسألة مشروحة في علم الأصول.
نعم.
الكلام في الضبط.
الضبط هو الحفظ والإتقان للرواية، هو الحفظ والإتقان للرواية. نعم.
والاعتراض عليه بأمرين: أحدهما أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة،
أن يبين أنه كثير الغلط في روايته وكثير السهو، ومثله لا تقبل روايته عند العلماء. من عرف بكثرة الغلط في روايته وبكثرة السهو لا تقبل روايته عند العلماء. نعم.
كما إذا احتج أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم من أن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط.
وعلى هذا الحنفية وبعض المالكية وهم المغربيون يرون أن رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام فقط، والجمهور على خلاف هذا، وأن رفع اليدين يتكرر في مواطن في الصلاة. فيحتج الذين يرون أنه في أول الصلاة فقط بحديث
بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود.
والحديث رواه أبو داود وضعفه الألباني، رواه أبو داود وضعفه الألباني. نعم.
فيقول المخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارقة،
من الجمهور يعني، نعم،
هذا يرويه يزيد بن أبي زياد، وقال أئمة الحديث إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره،
وصار يلقن، صار يلقن، فإذا لقن كلمة أدرجها في الحديث. نعم.
وقد روى عنه سفيان بن عيينة بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع.
نعم.
قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود.
نعم. كان في مكة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع، عند الركوع، ثم لما ذهب إلى الكوفة ولقيه سفيان هناك رآه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود. أين هذا يا إخوة؟ في الكوفة. والمعروف أن أهل الكوفة لا يرون رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام، فعلم سفيان أنهم لقنوه، أن بعضهم قال له أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، ثم لا يعود، فأخذ هذا فأصبح يرويه هكذا لأنه ساء يعني حفظه. وهذا عن ابن عيينة رواه الحميدي، رواه الحميدي، وأخبر أنه كان في مكة أحفظ منه في الكوفة، وأنه قد ساء حفظه في الكوفة. نعم.
والجواب عند أصحابنا أننا لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد، بل نروي هذا الحديث من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب،
وبهذا الطريق رواه الطحاوي، ولكنه موقوف على علي رضي الله عنه، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام، فلا ترد بهذا الحديث الضعيف، لا ترد بهذا الحديث الضعيف. نعم.
الثاني أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من زيادة،
أي أنه يدرج في الحديث، عرف بالإدراج، يدرج في الحديث كأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومثاله ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها 4 ركعات لا يفصل بينها بسلام.
نعم، هذا عند الحنفية، وعند المالكية والشافعية 4 يفصل بينها بسلام. سنة الظهر الراتبة عند الأحناف 4 لا يفصل بينها بسلام، وعند المالكية والشافعية 4 ولكن يفصل بينها بسلام، وعند الحنابلة 2 سنة الظهر القبلية عند الحنابلة 2 فيحتج الأحناف على أنها 4 ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام بهذا الحديث. نعم.
بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر ويقول 4 ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام تفتح لهن أبواب السماء.
الحديث رواه أبو داود والطحاوي وحسنه الألباني دون نفي التسليم، حسنه الألباني دون نفي التسليم، وهذا مهم لأن بعض الناس يطلق تحسين الألباني للحديث، الألباني حسن الحديث دون نفي التسليم. نعم.
فيقول أصحابنا
وقال النووي عن الحديث إنه ضعيف، قال النووي عن الحديث إنه ضعيف. نعم.
فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي هذا يرويه عبيدة بن المعتب الضبي، وقد قال له يوسف بن خالد السمتي هذا الذي ترويه أكله سمعته أو بعضه؟ فقال بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه، فقال اروي لنا ما سمعت ودع ما قست فأنا أعلم بالقياس منك.
نعم، أبو عبيدة ابن المعتب الضبي قال أبو داود عنه عبيدة ضعيف، وقال ابن خزيمة عبيدة ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره، عبيدة ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار. وقد قال له يوسف ابن خالد السمتي على ما ذكر هنا هذا الذي ترويه أكله سمعته أو بعضه؟ قال بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه، يعني أدخل في الرواية. وهذا قد ذكره ابن خزيمة وابن حبان، إلا أن يوسف بن خالد هذا ضعيف، يوسف بن خالد الذي يحكي هذا ضعيف، فلا تقبل دعواه، لا تقبل يعني دعواه. لكن لا شك أن عبيدة هذا ضعيف، لا شك أن عبيدة ضعيف، لكن هذه القصة التي يرويها يوسف بن خالد السمتي لا تصح لأن يوسف هذا ضعيف. نعم.
ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه.
نعم.
والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي أيوب قال: قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال: لا.
نعم، عند أبي داود الطيالسي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي أربعا قبل الظهر، فسألته عن ذلك فقال: إن أبواب السماء تفتح فلا تغلق حتى تصلى الظهر. قال أبو أيوب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أتسلم بينهن؟ قال: لا، إلا في آخرهن. أتسلم بينهن؟ قال: لا، إلا في آخرهن. ففي هذا تصريح بأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فينتفي الإدراج، ينتفي الإدراج. لكن يبقى أن الحديث ضعيف، وإن انتفى الإدراج يبقى أن الحديث ضعيف لضعف الراوي. نعم.
الشرط الثاني في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم،
قلنا لا بد في الحديث المقبول من عدالة الراوي وضبطه من حيث الجملة ومن الاتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام الآن عن الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع السند، وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، وإما الإرسال، وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعين الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وسلم، وإما الوقف، وهو أن لا ينتهي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة قوادح.
نعم، القادح من جهة الاتصال إما الانقطاع وإما الإرسال وإما الوقف. أما الانقطاع فالحديث المنقطع عند أكثر العلماء هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه، هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه. انتبهوا يا إخوة، الانقطاع قد يكون في أول السند، وقد يكون في وسط السند، وقد يكون في أعلى السند. إما أن يكون في أول السند فيكون المحدث يرويه منقطعا يرفعه إلى من هو أعلى، وهذا المعروف بالمعلق، بالمعلق. وإما أن يكون في أثناء السند وهذا المعروف بالمنقطع، وإما أن يكون في أعلى السند وهذا المعروف بالمرسل. فعلى هذا التعريف عند الأكثر المنقطع يشمل المعلق وما قيل إنه المنقطع والمرسل، وعند المتأخرين هو الحديث المرفوع الذي سقط من رواته غير الصحابي وليس في أوله، هو الحديث المرفوع الذي سقط من رواته غير الصحابي وليس في أوله، هو الحديث المرفوع، فيخرج إيش؟ الموقوف، الذي سقط من رواته راو غير الصحابي فيخرج ماذا؟ المرسل، وليس في أوله فيخرج المعلق، فيخرج المعلق. وأما المرسل فله صورتان: الصورة الأولى أن يروي الحديث الصحابي عن صحابي ولا يذكر من روى عنه، وهذا صحيح مقبول لأن جهالة الصحابي لا تضر، والصورة الثانية أن يروي التابعي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يروي التابعي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو يعني المرسل. لكن تلحظون أن المصنف قال هو أن يروي غير الصحابي، إذا لما قال أن يروي غير الصحابي هذا إذن يشمل التابعي وتابع التابعي ومن دون تابع التابعي، لأن كلهم يصدق عليهم أنه غير الصحابي، وهذا خلاف الذي عليه أكثر أهل العلم أن المرسل خاص برواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقف فهو أن ينتهي الحديث إلى الصحابي، أن ينتهي الحديث، ما هو الحديث الموقوف؟ الذي ينتهي إلى الصحابي، يعني لا يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
القادح الأول الانقطاع، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم.
نعم، جمهور الفقهاء يقولون إذا كان الإنسان يخاف المرض من استعمال الماء يجوز له أن يتيمم. وأما الشافعي والإمام أحمد في رواية فقال لا يتيمم إلا إذا خاف التلف، أما أن يخاف زيادة مرض فقط ليس له أن يتيمم. فيحتج القائلون بأنه إذا خاف المرض له أن يتيمم بهذا الحديث. نعم.
بحديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله جل ثناؤه يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا.
نعم، والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. نعم.
فيقول أصحاب الشافعي هذا منقطع، فإن راويه عبد الرحمن بن جبير.
نعم، راويه عن عمرو بن العاص هو عبد الرحمن بن جبير. نعم.
وهو لم يسمع من عمرو بن العاص، وإذا كان منقطعا فلا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أنه متصل بواسطة أبي قيس مولى عمرو بن العاص، فإن عبد الرحمن سمعه من أبي قيس وأبو قيس سمعه من عمرو بن العاص، وقد تتعلق.
نعم، وجاء في بعض الروايات أيضا عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي فراس يزيد بن أبي رباح عن عمرو بن العاص، فقد جاء موصولا، وإن كانت هذه الرواية منقطعة بذلك السند لكنها جاءت موصولة، فكان بين عمرو بن العاص وعبد الرحمن أبو قيس وأبو فراس، وكلاهما مولى لعمرو بن العاص، وكلاهما مولى لعمرو بن العاص، فاندفع الانقطاع. نعم.
وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العدالة، فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند أصحاب أبي حنيفة، فإن غاية أمر الراوي المحذوف أن يكون مجهول الحال.
نعم، يعني الراوي إذا حذف ولم يذكر وكان السند منقطعا يصبح الراوي مجهول الحال، وهذا غير صحيح، هذا التقرير الذي ذكره المصنف هنا غير صحيح، لأن الراوي هنا مجهول العيب، لا يعرف من هو أصلا في حال الانقطاع، الراوي المحذوف لا ندري من هو، فهو ليس من باب مجهول الحال وإنما هو مجهول العين. نعم.
القادح الثاني الإرسال.
نعم، وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى الاحتجاج بالحديث المرسل، وعند الشافعي الحديث المرسل حجة إذا كان المرسل من كبار التابعين، إذا كان المرسل من كبار التابعين مع وجود قرينة تقويه، إذا كان المرسل من كبار التابعين مع وجود قرينة تقويه. وذهب كثير من أهل الحديث والإمام أحمد في رواية إلى أنه ليس حجة، يعني يا إخوة أكثر الفقهاء على أن المرسل حجة، وأكثر المحدثين على أن المرسل ليس حجة. نعم.
ومثاله احتجاج أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن الحديث مرسل، إذن الحديث مرسل. نعم.
والجواب عند أصحابنا أن المراسيل مقبولة عندنا، فإنه لم يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها، للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل.
نعم، وهذا في الحقيقة افتراض، لأن الحنفية يقبلون المرسل، يعني الاعتراض هذا افتراضي، لأن الحنفية يقبلون المرسل. نعم.
وقد قال محمد بن إسحاق الإمام سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي، فقلت رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم هكذا رويناه، ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسندوه،
فكان مسندا. نعم.
وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن أسندوه. وقد رواه أيضا جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم،
فكان مسندا، فانتفى الإرسال. نعم.
القادح الثالث الوقف.
نعم.
ومثال احتجاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم.
نعم، الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية على أن الصوم شرط للاعتكاف، على أن الصوم شرط للاعتكاف. أما الشافعية والإمام أحمد في رواية فإنهم يرون أن الصيام ليس شرطا للاعتكاف، فيحتج من يرى أن الصوم شرط للاعتكاف بهذا الحديث. نعم.
بما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم،
لفظه لا اعتكاف إلا بصيام، لا اعتكاف إلا بصيام، وقد رواه الدارقطني والحاكم، رواه الدارقطني والحاكم. نعم.
فيقول أصحاب الشافعي هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، فينقطع الاحتجاج به من جهة كونه حديثا، يعني قال البيهقي أيضا سويد بن عبد العزيز ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به، وقد تفرد برفعه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف لا يقبل، فالحديث موقوف على عائشة. فينتقل الكلام من الاحتجاج بالحديث إلى الاحتجاج بقول الصحابة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في موطنه. نعم.
والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعة، وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر، ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا.
نعم، ويجاب عن هذا بأن هذا صحيح لو كان المرفوع صحيحا فإنه لا يضره عند الأكثر أن يأتي موقوفا تارة ومرفوعا تارة إذا صح الإسناد، لكن هنا لم يصح إسناد المرفوع، فليس هناك إلا الموقوف، ليس هناك إلا الموقوف، فيبقى الاعتراض قائما بأن هذا ليس حديثا وإنما هو موقوف على عائشة رضي الله عنها، فيأتي الكلام عنه فيما يأتي إن شاء الله. نعم.
ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا،
بمعنى أن يقول الصحابي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا، فهذا من حيث اللفظ يحتمل أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، ويحتمل أنه سنة غيره فلا يكون مرفوعا، ولذلك قال المصنف ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء إذا قال الصحابي من السنة كذا أو مضت السنة بكذا، هل هذا يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فذهب الأكثر من العلماء إلى أنه يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأنها المتبادرة عند المؤمنين إلى اليوم، المؤمن إذا سمع السنة ينصرف ذهنه مباشرة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا لأن المعهود عن السلف أنهم إذا قالوا السنة يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الصحابة، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، بكر بالصلاة. قال ابن شهاب الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهجر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة؟ فقال هل يعنون بذلك إلا سنته، رواه البخاري، قال هل يعنون بذلك إلا سنته، فهذا نص من هذا التابعي الذي يعد من كبار الفقهاء على أن الصحابة إذا قالوا السنة لا يريدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يشهد إلى ما ذهب إليه الأكثر. وذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه، وبعض الشافعية وبعض الحنفية وابن حزم إلى أنه لا يكون مرفوعا للتردد في السنة بين أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة غيره، وهذا في الحقيقة احتمال ضعيف، ولا سيما إذا عرفنا طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولذلك كلام الأكثر هو الصواب. نعم.
ومثال احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين
بالنظر، نعم، جمهور العلماء على أن اللعان إذا وقع ترتبت عليه الفرقة، ترتبت عليه الفرقة، وقال بعض الفقهاء لا فرقة، فيحتج من يرون الفرقة بهذا الحديث. نعم.
بما روى سهل بن سعد الساعدي أنه قال مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين،
روى البخاري عن سهل بن سعد قوله فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين. نعم.
ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح،
نعم، القنوت في صلاة الصبح على سبيل الاستمرار مشروع عند المالكية والشافعية، وغير مشروع عند الحنفية والحنابلة، فيحتج القائلون بالمشروعية بهذا الحديث. نعم.
بقول ابن مسعود القنوت في الصبح سنة ماضية،
لم أقف عليه عن ابن مسعود مع طول البحث، لكن قال زبيد اليامي: سألت ابن أبي ليلى عن القنوت في الفجر فقال سنة ماضية. رواه ابن خزيمة وابن أبي شيبة. نعم.
فيقول المخالف: يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده.
ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، يقولون ما دام احتمل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة غيره سقط الاستدلال به، لكن يجاب بأن هذا الاحتمال ضعيف، والاحتمال الضعيف كالعدم، الاحتمال الضعيف كالعدم. نعم.
والجواب عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل السنن، فكانت أولى عند الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها.
نعم.
وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا،
أي لا ينقل الصحابي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعبر بلفظه هو، لا ينقل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. فعند الجمهور هذا حديث وحجة، هذا حديث وحجة، وعند داود الظاهري ليس حجة، داود الظاهري يقول ليس حجة، والصواب قول الجمهور. نعم.
كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشفيع الأذان.
نعم، قال أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. نعم.
ونهى عن بيع الغرر.
نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم في الصحيح. نعم.
وقضى بالشفعة للجار.
نعم، جاء عن علي وعبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار، قضى بالشفعة للجوار، رواه ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة. نعم.
فيقول المخالف: لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله.
نعم، يقولون إن الصحابي لم يروي اللفظ، فيحتمل أنه فهم أنه أمر وليس أمرا، أو فهم أنه نهي وليس نهيا، وما دام أنه محتمل فلا يكون حجة. نعم.
والجواب أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك،
فكيف بأعلى الرواة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن فهمهم وعدالتهم وتحريهم، حتى أنهم أن أحدهم إذا شك ذكر ما شك فيه، يمنع هذا الاحتمال. نعم.
والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة.
نعم، الاحتمال الضعيف كالعدم. نعم.
ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم،
رواه البخاري تعليقا والحاكم والبيهقي. فهنا تلحظون يا إخوة أن عمار رضي الله عنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، لكن قال فقد عصى أبا القاسم. طيب، ما دام أنه قال فقد عصى أبا القاسم، إذن لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام يوم الشك، إذ كيف يكون عاصيا ولم يسبق ذلك نهي؟ هذا لا يمكن. إذن باللزوم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، هو ليس في الحديث هذا، لم يذكر، لكن لا بد منه، فهذا لازم. نعم.
ففي ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو بترك ما أمر به.
نعم.
خاتمة، قد يتعرض على السند بأن الراوي خالف ما روى. قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى.
نعم، إذا فعل الصحابي الراوي للحديث خلاف الحديث، إذا فعل الصحابي الراوي للحديث خلاف الحديث، فهل يرد الحديث بهذا؟ الذي عليه الجمهور أن الحديث لا يرد بهذا ويعتذر للصحابي. إذا روى الصحابي حديثا كما سيأتي إن شاء الله ثم فعل خلافه، فهل نرد الحديث ونقدح في الحديث؟ جمهور العلماء يقولون لا، بل الحديث مقبول وحجة ونعتذر للصحابي، لأن الصحابة عدول، لا يمكن أن يعدل عن الحديث إلا لعذر، لكن هذا لا يقدح في قبول الحديث. ولذلك ماذا يقول الجمهور؟ يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، وذهب الحنفية إلى أنه يرد. الحنفية قالوا يرد بهذا. وانتبهوا يا إخوة، هناك مسألة أخرى تشبهها ويخلط بعض الطلاب بينهما، وهي مسألة تفسير الصحابي للحديث. إذا روى الصحابي الحديث وفسره بوجه، فإنه هنا عند أكثر أهل العلم وهو الراجح يقدم تفسيره على تفسير غيره، فتأتي القاعدة أن الراوي أعلم بما روى. بعض الناس يظن بين القاعدتين تعارضا، فيقول العلماء قالوا العبرة بما روى لا بما رأى، وقالوا في القاعدة الأخرى الراوي أعلم بمرويه، أعلم بما روى. لا تعارض بينهما، لأن قاعدة العبرة بما روى لا بما رأى في المخالفة، إذا خالف الحديث بفعله. أما قاعدة أنه أعلم بمرويه فإذا فسر الحديث، إذا أول الحديث فسره بتفسير، فإن تفسيره يقدم على تفسير غيره. نعم.
كما يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سب.
نعم، الجمهور على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإن الإناء يغسل 7 مرات، وعند الحنفية لا يشترط العدد، بل يجب أن يغسله حتى يتيقن الطهارة، حتى يتيقن الطهارة، فيحتج القائلون بأنه لا بد من 7 بهذا الحديث. نعم،
بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7،
والحديث متفق عليه. نعم.
فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا يرويه أبو هريرة وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء 3،
قد رواه عنه الطحاوي، رواه عنه الطحاوي أنه كان يفتي بغسل الإناء 3، إذن خالف الحديث، لأن الحديث يقول 7 يغسل 7، وهو كان يفتي بأنه يغسل 3 أو 5 أو 7، يغسل 3 أو 5 أو 7. قالوا وما دام أنه خالف الحديث الذي رواه فهذا يقتضي أنه علم أن الحديث منسوخ، هذا وجه قولهم يا أخوة، ما هو أنه غلط في الرواية، لا، لكن يقولون لما فعل بعد أن روى الحديث أو أفتى بعد أن روى الحديث بخلاف الحديث، فهذا يدل على أنه علم أن الحديث نسخ، فمخالفته للحديث يلزم منها أن نقول إن الحديث منسوخ، وما دام أنه منسوخ فليس حجة لأنه مرفوع. هذا مقتضى قولهم. نعم.
وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحا في الحديث عنده، إذ لو كان معمولا به لما خالفه.
نعم.
والجواب عن أصحابنا أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، فلعله خالفه باجتهاد منه، وذلك لا يوجب علينا اتباعه.
وهذا الطريق الصواب، أن الحديث باق ما دام أنه صحيح، والنسخ لا يقال به بالاحتمال مع الاعتذار للصحابي، مع الاعتذار للصحابي. نعم.
فهذا تمام الكلام في السند.
نعم.
الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة.
كما قلنا لا بد إذا استدل المستدل بالدليل الثابت أن تكون دلالة الحديث أو الدليل على الحكم صحيحة واضحة. فبدأ المصنف الآن بالكلام عن الدلالات، بالكلام عن الدلالات. نعم.
اعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، والمتن إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهذه ثلاثة أقسام.
المتن إن كان قرآنا فهو قول، وإن كان سنة فهو قول أو فعل أو تقرير. نعم.
القسم الأول القول. اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، جهة منطوقه ومن جهة مفهومه.
نعم. المنطوق يا إخوة ما دل على الحكم في محل النطق، وإن شئت قل الدلالة على حكم المذكور. والمفهوم ما دل على الحكم في غير محل النطق، وهو الدلالة على نفي الحكم عن غير المذكور. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنم في سائمتها الزكاة، في سائمتها الزكاة. المنطوق أن الغنم السائمة التي ترعى فيها الزكاة. المفهوم أن غير السائمة لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. إذن المنطوق متعلق بالمذكور، والمفهوم متعلق بغير المذكور. المنطوق متعلق بالإثبات، المفهوم متعلق بالنفي، متعلق بالنفي. نعم.
الجهة الأولى جهة المنطوق. اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم.
نعم. المنطوق قد يدل على حكم، وقد يدل على متعلق الحكم، ومتعلق الحكم إما المكلف، لأن الحكم يتعلق بالمكلف، وإما المحكوم فيه وهو الفعل. يعني حكم ومحكوم فيه ومطالب بالحكم، هذه ثلاثة. الحكم هو الحكم نفسه، والمحكوم فيه هو الفعل أو القول. ما حكم أن أقول الله أكبر في أول الصلاة؟ هذا محكوم فيه. والمطالب بالحكم هو المكلف، هو المكلف. نعم.
والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل، ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به كالماء والصعيد في الطهارة والرقبة والإطعام في الكفارة،
أي ذات الفعل. نعم.
وقد يتعلق بما يتأدى به زمانا كأوقات الصلوات،
كأوقات الصلوات. نعم. نعم.
ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد.
نعم.
وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة.
هكذا في النسخ، وأظنها عديدة، يعني النسخ الموجودة للكتاب هكذا بعيدة، لكن أظن الصواب عديدة، لأن بعيدة هنا لا يعني لا معنى لها، ولا شك أن عديدة قريبة من بعيدة لا سيما في الخط المغربي، فيظهر والله أعلم أنها عديدة. نعم.
فلذلك انحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. الطرف الأول في الدلالة على الحكم، اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخييرا.
نعم، قد يكون أمرا، والأمر طلب الفعل فيتعلق به الوجوب والاستحباب، وقد يكون نهيا، والنهي طلب الترك فيتعلق به التحريم والكراهة، وقد يكون تخييرا فتتعلق به الإباحة. فالأحكام خمسة والأدلة ثلاثة. الأحكام خمسة الوجوب والتحريم، ودليلها الأمر. الوجوب والاستحباب ودليلها الأمر. التحريم والكراهة ودليلها النهي. الإباحة ودليلها التخيير. فصارت الأحكام خمسة والأدلة ثلاثة. هذا التقسيم نافع جدا، ومن هنا سيتكلم المصنف عن هذه الأدلة، الأمر والنهي والتخيير، ونقف هنا حتى لا ندخل في الأمر ثم يعني نقف. وأنا أرجو منكم أن يعني نصبر ونتعاون على الوقت. طبعا يا أخوة دائما أنا أكرر شيئا، العلم ثقيل، العلم ثقيل، من أثقل الأشياء على الإنسان العلم، ولذلك لا ينال العلم إلا صبور. الكسول والملول لا يقرب العلم، لن ينال منه خردلة. لا ينال العلم كسول ولا ملول، لابد من صبر ومداومة، لابد من صبر ومداومة. وأكثر طلاب العلم اليوم كسالى وأصحاب ملل، ولذلك كثير من الطلاب قرأ أول الكتاب على الشيخ ثم انقطع، لأن ليس هناك إدامة وصبر واستمرار. يبدأ متحمسا ونشيطا أول يوم وثاني يوم وثالث يوم يبدأ يكسل. أكثر طلاب العلم عندهم الكتب معلق على أوائلها، أما آخرها فلا يكاد يصل إليه. فالعلم ثقيل، وكلما ثقل العلم دل ذلك على صحته. حين تجلس لبعض الناس يعني كأنه يدرس ويشرح لكن أشياء طيارة، هذا دليل على أن هذا العلم فيه خلل. العلم ثقيل لأن أصله القرآن، والقرآن قول ثقيل مع أنه يسير، لمن شاء الله أن ييسره عليه. فنحتاج في العلم دائما إلى الصبر والأناة، ومن علم عاقبة ما يطلب هان عليه أن يصبر. فأنا أوصي نفسي وإخواني بالصبر والتحمل، لعل الله عز وجل أن يجعل لنا بهذا العلم نورا في الدنيا وفوزا وعظيما النور على الصراط. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم، وأن يفقهني وإياكم، وأن يجعل هذا العلم الذي نعلمه ونتعلمه سببا لمرضاته عنا سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.